يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب الصلاة في منى. منى المكان المعروف، والصلاة في منى مما اختلف فيه أهل العلم، وسيجي ذلك المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. قال أخبرنا بالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاه من الطبقة السابعة عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي ثقة عابد اختلط بآخره وكان يدلس والطبقة الثالثة عن حارثة بن وهب الخزاعي هذا صحابي أبو عبيد الله بن عمر لأمه والصحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أي بها مكان المعروف بمنى آمن ما كان الناس أي في أمن كثير آمن أكثر أمنا أكثر أكوان الناس أمنا وأكثره ركعة وأكثره آمن يعني آمن ما كان الناس عليه الناس وأكثره ركعتين صليت ركعتين أي صليت ركعتين ما كان الناس كان هنا تامة والناس بالرفع فاعل على ترى أنه كان في الأصل آمن ما كان الناس وأكثر ما كان الناس وحصل معنا في زمن كان الناس فيه أكثر أمنا وعددا وأكثر ما كان وأكثره أكثر الناس أكثره أكثر من صعي آمن وأكثر من صباني نصب الظرف والتقدير زمن آمن ما كان الناس فحذف المضاف فحذف المضاف وأقيم المضاف لمقامه قال وضمير أكثر عيدنا جنس الناس وهو مفرد قال السندي هذا غلط وإنما وعيد إلى ما كان الناس بناء على أن ما مصدرية آمن أكوان الناس وهو وفي هذا الحديث رد على من زعم أن القصر مختص بخوف والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض إلى آخر الآية ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم فقيل لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب وهذا منه وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم وهذا أيضا طيب كرم لي وقيل المراد بالقصد في الآية قصد الصلاة في الخوف إلى ركعة وفي نظر في حديث على ابن أمية في سؤال عمر رضي الله تعالى عنه إذن معنى ذلك أن القصر بمنى ليس للخوف وإنما هو كما يقول مالك رحمه الله تعالى للنسك والحديث متفق عليه. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في علم في حكم الصلاة بمنى قال الحافظ رحمه الله اختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر رحمه الله أو يتم بناء على أن القصر بهذا السفر أو للنسك واختار الثاني مالك وهذا الذي نرجحه الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن القصر في الأماكن في منى وفي مزدلفة وفي عرفة يكون للنسك فكل من تبسك أو من تلبس بالنسك عبد الحج يقصر وتعاقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك وقال بعض مالكية وهذا تعقب غير صحيح وقال بعض مالكية لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا وليس بين مكة ومنى مسافة قصر فدل على أنه قصر النسك وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فإنها قوم صبر. هذا في مكة، وهو أيضا ليس في الحج، إنما هو في عام الفتح، وكأنه ترك إعلام بذلك بمنا استغناء بما تقدم في مكة. قال حفظ رحمه الله وهذا ضعيف، ولقد عجل صاحب الفتح قال ضعيف، لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. أتموا صلاتكم فإنها قوم صبر حديث لا يصح، ولو صحب القصة كانت في الفتح، فقصة منها في حجة الوداع بعده، وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد. ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا أقصر فيها هو من محل خلاف، ولذلك رجح ابن تيمية رحمه الله أن القصر في منى وعرفة يكون السفر أهل مكة، لكن أولى والأفضل أرجحه وما قاله قلت الراجع عندي ما ذهب إلى مالك رحمه الله تعالى من أن القصر للنسك، لأن حديث الباب ظاهرة به، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في محل من كتاب الحج إن شاء الله تعالى، وهذا أقرب. وما قاله ابن تيمية أيضا لا يبعد، والحاصل أن مالكا ومن قال بقوله وكذلك ابن تيمية اتفقوا على مشروعية القصر لكل من يحج، كل الحجاج، لكن هل هو للنسك أم للسفر؟ فهل هو وجهة نظر لهذا وجهة نظر لهذا، ولا بعد بذلك، وما قاله ما مالك أقرب. وبالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاص أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال حدثنا أبو إسحاق حاوى أنبأنا عمرو بن علي الفلاص، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري، قال أخبرني أبو إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. والحديث متفق عليه كما سبق. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير ابن عبد الله بن أشج المدني نزير مصر من الخامسة عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان، محمد بن عبد الله بن أبي سليمان المدني صدوق من الخامسة، وهذا من رواية الأقراء محمد بن عبد الله بن أبي سليمان، والذي في الكبرى محمد بن عبد الله بن أبي سليم وهو الصواب ليس سليمان، كما هو في تحفة الأشراف وكذلك في كتب الرجال. إذن محمد بن عبد الله بن أبي سليم الصواب، وهكذا النسخة التي معنا هي سليمان. قال عن أنس بن مالك رحمه الله قال عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته، أي بعد ذلك عثمان أتم متأولا ما تأولت عائشة رضي الله عنها من جواز الإتمام للسفر. وهذا يعود الاجتهاد، اجتهادات هذه أحيانا تؤيد وأحيانا لا تؤيد، وهذا مما لا يؤيد لأنه مخالف لهدي من سبقه. قال ركعت مارتي أي في أوائل خلافة، وذلك سنة 8 سنين أو 6 من خلافة عثمان، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث هذا صحيح من أفراد المصنف. والمسألة الثانية، دل حديث أنس رضي الله عنه هذا أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في منى في أواخر إمارته، وكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم فيه، وقد أخرج البخاري في الصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم إذا كانت ركعتين؟ قالت تأولت ما تأول عثمان. واختلفوا في ما تأول عثمان على عدة أقوال، قيل إنه تأهل وقيل إنه كذا وقيل إنه كذا. فالذي في الأخير نلخصه ونقول هذا الذي ثبت عن عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما من اختيار الإتمام على القصر هو اجتهاد منهما، لا يتابعان عليه، لأن المختار والأفضل هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما من القصر في السفر مطلقا. هذا من حيث الأفضلية. وأما من حيث الجواز فالمختار جواز الإتمام كما تقدم تحقيقه في المسألة الرابعة في أول كتاب القصر برقم كذا وكذا. وبسهل متضق قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي من الطبقة الثامنة قال عن عمش سليمان قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد هذا هو النخعي من كبار الثالثة. قال حاوى أنبأنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم هذا المصري الكوفي ثقة فاضل حافظ من كبار التاسعة. قال حدثنا سفيان الثوري عن العامش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد هو المتقدم في السند الأول عن عبد الله رضي الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت في منى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ففي مشروعية القصر في منى, والحديث هذا متفق عليه. وفي سنة المتفق قال أخبرنا علي بن خشم المروزي نزيل بغداد ثم مروى قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الثامنة عن العامش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال صلى عثمان بمنى أربعا, أي أتم بعد 8 سنين أو 6 سنين من خلافته حتى بلغ ذلك عبد الله بن مسعود. قالوا له إن الخليفة أتم في منى, فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. يعني معناه إنكار, إشارتنا الإنكار عليه أنه خالف السنة, وهذا اجتهاد منه, والحديث متفق عليه. وبهلا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال مأمون من العاشرة قال أنبأنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري من الطبقة الخامسة النافعي المولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين, ومع عمر رضي الله عنه ركعتين. هذا كل إشارة إلى الإنكار على عثمان رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة من العاشرة قال حدثنا بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد من التاسعة عن يونس بن يزيد العيلي من السابعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري من الرابعة أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري الذي في السند الماضي عن أبيه. لا عبيد الله بن عبد الله بن عمر لا, ما هو الذي سبق, الذي سبق هو العمري, وهذا ولد عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر له أولاد منهم سالم ومنهم حمزة ومنهم عبد الله بن عبد الله بن عمر ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عمر, وهذا هو. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, وصلىها أبو بكر ركعتين, وصلىها عمر ركعتين, وصلىها عثمان ركعتين صدر من خلافته, أي ثم أتم بعد ذلك اجتهادا منه وخالفه الصحابة الآخرون. ونحن نقول ماذا؟ إن ما فعله عثمان رضي الله اجتهاد منه, والاجتهادات أحيانا إذا كان لها مساق تتبع وأحيانا تخالف, هذا إما وخالف فيه, ومثله عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن من حيث الصحة فالصحة بدليل أن الصحابة الذين أنكروا على عثمان صلوا خلفه وأتموا أربعة مع إمكانه, فلو كانت الصلاة لا تصح أو لا يصح إتمامها لما صلوا خلفه, يعني هذا باطل, وإنما قالوا خلاف الأولوية فلذلك أنكروا عليه ومع ذلك صلوا خلفه. دل هذا أن الصحابة وافقوا عثمان وكذلك عائشة في الإتمام. فنحن نقول من أتم نقول خالف, من العلماء من يرى بطلان صلاته وكذا, لكن الأولى نقول أنه يتصح صلاته ولكنه خالف السنة ولذلك ينكر عليه. قال رحمه الله تعالى باب المقام الذي يقصر بمثل الصلاة, أي الوقت الذي يقام يقصر به الصلاة, يعني معناه أن المسافر إذا خرج من بيته قاصدا محلا يتجاوز يعني 3 برود 4 برود كما نقول, ففي مثل ذلك أو فرسخ مثلا في مثل ذلك يحق له أن يقصر حتى يدخل مكانه الذي ذهب إليه. ثم بعد أن ذهب ووصل إلى محله له حالتان, حالة أنه يرجو أنه يعني يجلس هناك زمن مدة, فاختلف العلماء في مقدار ذلك, فالحنفية يقول 15 يوم, والآخرون منهم من يقول 18 ومنهم من يقول أقل وأكثر, والأولى في ذلك مذهب الإمام أحمد 4 أيام وزيادة, هذا هو الأولى والأقصر والأقرب. لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد أداء نسكه 3 أيام، فهذا معناه أن 3 أيام في حكم السفر، فما أداء 4 و5 هذه كلها تعتبر خارجة، لأن المهاجر لا يسمح له أكثر من ذلك، إشارة إلى أن ما زاد على ذلك في حكم الإقامة. فمن هنا استنبط الإمام أحمد وطائفة، وهو القول الذي نتبعه، أن كل من أراد، من حل في محل وبينه وبين بلده مسافة قصر وكان يقصر، فإذا عزم أنه يعيش 4 أيام في صائد أسبوعين يجب عليه أن يتم. والمسألة فيها خلاف كما سنذكره، هذا أقرب انتفاع. وهناك من لا يريد إلا أقل من ذلك، يوم يومين، فهذا حكمه حكم السفر يقصر. وهناك من يتردد في حاجته أيضا، من يتردد حاجته التي ذهب إليها يمكن في يوم يمكن كذا متردد، فهذا يقصر ولو طال مقامه، هذا أولى. وأما قول من يقول مثلا يعني ويقصر دائما، وهذه بعض العلماء يميل إليها ويرجعها، فهذه مفاسدها أكثر من مصالحها. أولا ليس هناك نص يدل على مسألته، إنما الذي يدل عليه يعني ظواهر النصوص تدل على خلاف ذلك، وهو أن من خرج دائما مثلا مبتعث جاء إلى جامعة مثلا من أفريقيا ومن آسيا يقولون حتى يرجع إلى بلدي يقصر، ومعناه أنه ليس عليه صلاة الجماعة بل يصلي في غرفته دائما 4 سنين ويصلي قصرا ولا يذهب إلى الحرم ثم ولا يصوم رمضان المسافر. طيب 4 سنين تعلم من الجامعة وتخرج وذهب إلى بلده، وإلى ماذا يدعو وبماذا يدعو ومن الذي أخذه من هنا؟ هذه كلها. وهل معقول 4 سنين يفطر رمضان ويذهب إلى بلده ويقضي ذلك عدة من أيام أخرى، ولا نحمله على المعصية؟ مثل هذه أقوال وإن أيدها بعض من عصرناه أو من تقدمنا، لكن هذه مفاسدها أكثر من مصالحها، فلا ينبغي القول بذلك. نقول كل من أراد، كل من أقام 4 أيام صائدا فإنه يتم، ويجب عليه الصوم، ويجب عليه صلاة الجماعة والجمعة ولو أذروا في ذلك طالب العلم أو مهنته أو التاجر الذي يذهب إلى ذلك، إلا من تردد في أمره، متردد اليوم ولا غدا ولا كذا، فالمتردد. وكذلك أظن مثلا يعني مرابط في الصغور، هذا لا يدري متى يرجع، مثل هؤلاء لهم حكم يخصهم، أما من عدا ذلك فلا. قال ماذا؟ أخبرنا حميد بن مساعدة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد لا بن زريع البصري العيشي، قال أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق، يحيى بن أبي إسحاق قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي بنا حتى رجعنا، قلت هل أقام بمكة؟ قال نعم أقمنا 10 أيام. هذا أقمنا 10 لا يعارض هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ماذا قوله هو أنه الآتي أنه أقام صلى الله عليه وسلم مكة، أقام مكة 15 يوما، لأن هذا في حجة الوداع 15، وحديث ابن عباس في فتح مكة، لأن هذا حديث أنس 10 أيام. وقد ثبت من حديث ابن عباس قديم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لصبح رابعة الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة صبح 14، فتكون مدة إقامته في مكة وضواحها 10 أيام بليالها كما قال أنس، وتكون مدة إقامته في مكة 4 أيام سواء، لأنه خرج منها في اليوم 8 فصلى الظهر بمنى بعد في الفتح، إذن مدة إقامته تكون هكذا. مسألة قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في قدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة، فقال الطائفة إذا أجمع على إقامة 15 يوما 15 أتم الصلاة. روينا هذا القول عن ابن عمر وبه قال صبيان الثوري أصحاب، هذا مذهب الحنفية، يقولون مدة السفر ينقطع بنية إقامة 15 يوما فزائد. وقال الطائفة إذا أزمع أي عزم عنه، إذا أزمع إقامة 12 ساعة أتم الصلاة، هذا قول عبد الله بن عمر بن الخطاب آخر أقواله كما ذكره نافع وبنحو يقال الأوزاعي. وقال الطائفة إذا عزم على مقام 10 ليال أتم الصلاة، وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وليس ذلك بثابت عنهما، وبقال محمد بن علي. محمد بن علي هذا الباقر. وقال الطائفة إذا أقمت أكثر من 15 فأتم الصلاة. روي هذا عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عتبة وبه قال الليث بن سعد هذا إقامته 15 أتم الصلاة. هذا قريب أو من قول السادة. الخامس أن من أقام 4 صلى 4 هكذا قال مالك وأبو ثور. واحتج أبو ثور بأنهم لما أجمعوا على ما دون 4 أنه يقصر كان ذلك له ما دون 4. فلما اختلفوا في 4 كان علي أن يتم وذلك أن الفروض لا تزال باختلاف. يعني إذا نظرنا إلى هذا يعني معناه أن ما دون 4 أجمع أهل العلم كلهم على أنه في حكم السفر. فجاء الاختلاف بدأ من 4 فما فوقه. فقالوا إذن ما محل الخلاف نحتاط فيه. ولذلك ابن حزم يقول 18 يوم. لماذا؟ لأن هذا قال 12 وهذا 15 وهذا 4 أيام وهذا كذا. فانتهى الخلاف إلى 18 يوم. فيقول ابن حزم 18 يوم محل الخلاف. فاتضح لنا الإجماع من هنا. فيقول من عزم على أكثر من 18 يوم يتم لأنه مجمع عليه عندهم ما في خلاف. فهذا قال ابن حزم يعني يعتمد على هذا. والسادس قول ابن عباس رضي الله عنهما إذا سافرنا 19 نقصر الصلاة. السابع قول أحمد بن حنبل إذا أجمع لـ20 صلاة مكتوبة قصر. فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم. واحتج بحديث جابر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قديما لصبح رابعة قال فأقام النبي صلى الله عليه وسلم 4 والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثاني. يعني اتجه إلى السفر إلى محل آخر. فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها. يعني معنى تلك الأيام كلها مجمع على أن يقيم فيها. فمن أقام فمن أجمع بذلك يقصر. فإذا أجمع أن يقيم فما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر. وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم. وهذا مذهب ليش الإمام أحمد بن حنبل. قال الثاني قول سعيد المسيب. الثامن قول سعيد المسيب إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من 3 فأتم الصلاة. التاسع قوله أيضا إن مسافر إذا قام 3 أتم. قال المنذر هذان قولان لا نعلم أحدا قال بهما أي إلا سعيد. وله قول آخر كقول الثوري وآخر كقول مالك. العاشر ذكره إسحاق من راهوية قال وقد قال آخرون وهم الأقلون من أهل العلم صلاة مسافر ما لم ترجع إلى أهلك إلا أن تكون بلدة لك بها أهل ومال فإنها تكون كوطنك. هذا الذي ذكرناه قبل قليل. ولا ينظرون في ذلك إلى إقامة 40 ولا 15. قال ومما احتج به لأنفسهم بذلك ما سئل ابن عباس أن تقصير الصلاة. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة صلى ركعتين حتى يرجع. لكن هذا دليل ما يكون دليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقام شهرين 3 في مكان في غير المدينة؟ ما روي إنه على جناح السفر دائما. فهذا الاحتجاج به لمن يقيم في بلدة 4 أو سنين أو سنتين كذا لا يكون حجة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له إنا نطيل المقامة في الغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقالوا صلي ركعات. وهذا هو ليه؟ وهذا هو معقول لأن هذا منتظر العجوب اليوم يغلبهم أو كذا تفتح له أو لا تفتح له متردي. قال وإذا قمت 10 قال حسن البصري أقام أنس بن مالك بن إسابر 1 أو 2 يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين سنة. وأقام عبد الرحمن بن سمرة في البطن ببعض بلاد فارس فكان لا يجمع لا إيه وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين لكن مسافر يعني. وقال أبو إسحاق أقمنا مع وال أحسبه قال بسجستان 1 إلى آخر ما قال. الأقوال منتشرة وهي 14 قولا عندي. ماذا قال تقدم نلخص في الأخير عندي أن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الأرجح حيث اعتبر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجمع على 21 صلاة قصر ومن زاد على ذلك أتى. قال المنذر رحمه الله تعالى وأسعد الناس ابن المنذر وأسعد الناس بحديث جابر أحمد ومن وافقه لأنه نظر إلى عدد الصلوات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مقام مكة في حجته فأجاز أن يقصر من أقام مقدارا يصلي ذلك العدد من الصلوات وأمر من زاد مقامه على ذلك المقدار الإتمام انتهى. ونص مختصر الخيرق: وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من 21 صلاة أتم. هذا هو 4 أيام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني المشهور عن أحمد رحمه الله أن مدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها هي ما كان أكثر من 21 صلاة. ثم قال بعد ذكر خلافات ما نصه ولنا ما روى أنس رضي الله عنه قال إلى آخره. والحاصل هذا هو الأقرب، هذا هو القول الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه أما ما عداه من الأقوال فيه وأليف سابطة من الأقوال فليس عليه دليل صريح مرفوع مؤيد. الحاصل في مثل هذه الاختلافات فالرجوع إلى النصوص، فإذا رجعنا إلى النصوص أقرب الأقوال هو قول الإمام أحمد، فنتمسك به احتياطا وتبرئة للذمة، وأما ما عدا ذلك فبعيدة عن ظواهر النصوص. فلذلك نقول الاختلافات في مثل هذا ليس ملزما، لأن مسألة إما أن يكون نقول الدليل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فإذا وجد أحد من هذه الأدلة يعتمد، وإذا لم يوجد واختلف الناس ننظر إلى الأقرب فالأقرب والأحوط فالأحوط والأبرئ للذمة فالأبرئ للذمة، فنعمل به ونقول هو الأولى أن نعمل أو أن نسير عليه. وفي السنة المنطقة قال أخبرنا عبد الرحمن الأسود البصري، عبد الرحمن الأسود بن مأمول لله بن مأمول قال البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة، محمد ابن ربيعة الكلابي الرؤاسي من الطبقة التاسعة، قال عن عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر مدني من السادسة، عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب أبو حبيب اسمه يسار، قال اسمه أبي سويد، سويد ثقة فقيه مسلم الخامسة، عن عراك بن مالك، عراك بن مالك المدني الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل من الثالثة، عن عبيد الله عن ابن عباس، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد فقهاء السبعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مكة 15 يوما يصلي ركعتين ركعتين، أي لأنه موزع إقامته بين مكة وعرفة ومزدلفة ومنى، فلذلك صار مسافرا في كلها. قال رحمه الله تعالى وتنبيه: اختلفت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه في مقدار إقامته صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، فروي 19 كما في صحيح البخاري، ولفظ من رواية عكرمة عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زلنا أتممنا، وروي 20 أخرج عبد بن حميد في مسنده إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: أولى أن أرجح المذاهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بموافقة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أصلي ركعتين ركعتين. المسألة: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم قريبا أن النووي ضعفه بالشذوذ وأجاب عن الحافظ رحمه الله تعالى صحيحه. وفي السند المنتظر قال أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية أبو بكر غزال في كتب الحديث عشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثين فقط، وروى عنه المصنف في هذا الكتاب حديثين فقط. قال عن عبد الرزاق بن حماد عن ابن جريج عبد الملك أنه قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد، إسماعيل بن محمد بن سعد بن عبد الوقاص مدني بن ثقة من الرابعة، أن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوفع أخبره أن السائب بن يزيد، هذا من صغار الصحابة صحابي رؤية لا رواية، أخبره صحابي رؤية بل رواية كذلك أيضا، لأنه يقول أنه ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابن أختي وجيع فقع إلى آخره، فهو صحابي لكن صغير. قال أن السائب وين هو السائب بن يزيد، هذا أصله عن العلاء، قال أيضا أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي، العلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، واسم الحضرمي عبد الله بن عمار، وهذا من مما اشتهر بالنسبة إلى بالتسمية إلى النسبة دون نسبة. الحضرمي العلاء الحضرمي هذا اسم ومن بلفظ نسب في اسمه مثاله المكي ثم الحضرمي. الحضرمي المكي هذا اسم عالم وليس نسبة إلى مكة ولا إلى حضرموت. قال قال ماذا؟ قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء النصف ثلاثة. هذا من المصنف إشارة إيش؟ إلى ترجيح مذهب الإمام أحمد الذي قلناه إيه؟ وهو نبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ المهاجر الذي هاجر إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يعود إلى بلده ما دام خرج للهجرة، حرام عليه. وهذا قبل فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك إيش؟ لا هجرة بعد الفتح. لكن الصحابة الذين هاجروا قبل الفتح وبعده لزموا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم شجعهم عليه. وذلك أن من هاجر لله ولرسوله ترك وطنه يجب عليه أن يتمم هجرته هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يقيم معاشه، لأن الصحابة يأتون من المدينة إلى مكة وبلدهم مكة أصلهم، فيحذرهم أن يطيلوا المقام بمكة لئلا تبطل هجرته. فيقول يسمح للمهاجر أن يقيم بعد أداء نسكه، يعني بعد أن تنتهي النسك، لأن هذه كلها لا تعتبر إقامة. لكن الزائد يكون ثلاثة أيام يسمح له، يقول هذه خالته هذه عمته هذا عمه إلى آخره، يسلم عليهم كذا ثلاثة أيام فقط. فإذا زاد على ذلك معناه أنه أدخل النقص على هجرته، حرام عليه. فإذا فمن هنا أخذ هؤلاء احتجوا بهذا أن من أقام ثلاثة فما دونها مسافر في بلدة، وصلت إلى أي بلدة وأقمت بها ثلاثة فما دونها، فإذا زاد على ذلك وصار أكثر أن أحدا وإحدى وعشرين صلاة وأربعة أيام يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة قوله هذا وفعله أيضا، لأنه أقام ثلاثة أيام بمكة، ثم في الرابع في آخر الرابع خرج إلى منى، فإذا ترك الإقامة بمكة ثم عاد ثم طاف ثم خرج، وكلها يقصر، فدل على فعله وقوله هذا على أن من أقام أقل من ثلاثة أو ثلاثة أقل يعتبر مسافرا، ومن أقام أكثر من ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مقيما خرج عن حد السفر. هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى. قال هنا وثلاثة ثلاثة. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول جمهور، قالوا أجاز لهم جماعة يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة مذكورة واجبة فيه، يعني إن الصحابة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا محتاطين في المسألة، بعد فتح مكة ما رجعوا، ومن رجع منهم يعني سعد بن خولة، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة، لأنه تأخر، يعني كان هنا عشيرة هنا وهنا عند فلان عند فلان، وجاءه مرض ومات بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأسف له. أما سعد بن أبي وقاص ما قال له أموت في البلدة التي هاجرت منها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إنك لم تؤخر إلا كذا إلا كذا، يعني بشره بطول حياته وطالت حياته وفتحت عراق يعني وفارس إلى آخره على يديه، فهذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن ذلك الرجل الصحابي مات فتأسف له النبي صلى الله عليه وسلم مات بمكة. فهؤلاء الصحابة لما جاء فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه قالوا له أنت عندك عشيرة في مكة، أخرج أركب ناقتك جملك وتوجه إلى مكة، خلي هؤلاء الخوارج لا يقتلونك. قال لا، بلد تركته لله لن أعود إليه، لضر نزل بي أو لفتنة أصابت لا أموت أصبر على هذا. مات هناك قتلوه، ومع أن الناس يعني شجعوا على أن يرجع إلى مكة لأن هنا يعني يجيد من يناصره كذا وكذا، ولكن هو قال هذه هجرة لن أعود أو لن أتراجع منها، وهكذا شدد على نفسه. قال كذلك أيضا قال واتفق الجميع على أن هجرة قبل الفتح كانت واجبة عليه، وأن سكن المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساة بالنفس، وأما غير المهاجرين فيجوز له سكن أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق، انتهى كلام القاضي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة، مثل سلمة بن الأقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة أبدوا، أذن لهم في البداوة. قال الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان مدة الإقامة التي تقصر فيها الصلاة. وهذا الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي ومالك رحمهم الله. ووجه الدلالة منه أن الترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة، فالأربعة حد الإقامة وما دونه حد السفر، فتقصر الصلاة فيه. قلت هذا الاستدلال عندي غير صحيح، لأنه يرد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنه، حيث أقاموا أربعة أيام بمكة، وقد عزموا قبل ذلك على إقامة تلك المدة، لأنهم يعلمون أن أفعال الحج لا تنتهي إلا بهذا القدر من الزمن، فدل على أن الأربعة لا حكم السفر. فلذا تقدم ترجيح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكل من أقام مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي أربعة أيام قصر، ومن تزال أتم، الله أعلم. ومن أن الإقامة في مكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. وبهذا رث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أما في مكة هكذا. قال ومن أنه استدل به على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليس من مناسك الحج، وهو أصح الوجهين من مذهب الشافعي، لقوله في هذا الحديث: بعد قضاء نسكه، لأن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كون طواف الوداع، وقد سماه قبله قاضيا لمناسكه، فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج. قالوا بذلك: على كل حال له وجه، وذلك هل طواف الوداع من النسك أم لا مختلف فيه بين العلماء، منهم من عده من النسك ومنهم من عده لا ليس من النسك. ودليل من عده من النسك أنه قال عده النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يطوف بالبيت، فقال هذا مكمل له. والذين قالوا ليس من النسك هذا الحديث، وهذا الحديث واقع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام. إيش معناه؟ أن ثلاثة أيام ليس في طواف الوداع، لأن طواف الوداع يكون عند خروجه أخير، أي في اليوم الثالث يكون طواف الوداع بعد قضاء نسكه، وقد انتهى نسكه قبل ثلاثة أيام. فإذا هذا فصله، فدل على أن طواف الوداع ليس من النسك، ولذلك لا يجيبون عليه دم. أولئك من يقولون بهذا لا يجيبون عليه دم، إنما هو يعني آثم كذا وكذا وليس كذا. والذين قالوا أنه من النسك يجيبون عليه دم إذا تركه. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن هو صاحب كتاب النسائي، وقائل أخبرنا هو الراوي عنه، الظاهر أنه أبو بكر السني راوي الكتاب عن النسائي رحمه الله تعالى. ويقدر قبل قال الحارث بن مسكين لفظة قال: قال أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال الحارث، قال الثانية لا بد منها، هي لما كتبت تقرأ. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن، قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع في حديث عن سفيان عن عبد الرحمن بن حبيب عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمكث المهاجر مكة بعد نسكه ثلاثة، يعني ثلاثة سفر. والرابع هو قريب على كل حال من قول الإمام أحمد، لأن الرابع لا يسمح لمسافر يخرج به، فإذا نظر إلى المهاجر فهو حرام عليه أن يبقى الرابع المهم الرابع. وإذا نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه يعني اليوم الرابع كان بمكة، يعني واعتبر أنه من السفر أيضا، ومقارب على كل فرق بينهما يعني ما هو بعيد. قال والعزيز هذا تقدم لنا أنه متفق عليه. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي، الصوفي أبو جعفر الكوفي العابد في قرن 11، هذا نسبة، وهذه النسبة في الأول قليلة، إنما جاء النسبة إليها متأخرا، ولكنها كانت معروفة في الأول. ومعروف أن التصوف للأولين يخالف التصوف المتأخرين، لأن الأولين عبارة عن انقطاع العبد إلى العبادة وإقباله بكليته على العبادة واشتغاله بالعبادة ولا ينتفت إلى الدنيا كذا. وهذا محل أخذ ورد منهم، بعض الأمور أنكروا عليهم مثلما أنكر الإمام أحمد على حارث المحاسبي، وكان من المحدثين ومثله في الحديث، وكان لكنه قال أتى ببدع وهو التكلم على خواطر القلوب وكذا. وقالوا في سير أعلام النبلاء ذكر قصة له، وذلك أنه أمر سأله رجل عن حارث المحاسبي وجماعته هل أجلس معهم أم لا، فقال اجمع بيني وبينهم في بيتك حتى أنظر عملهم. فجعلوا في غرفة فجاءوا وأكلوا كذا قليل كذا، ثم جلس ساكتا حارث المحاسب وهو مطلق رأسه إلى أن ذهب جزء كبير من الليل وهم ساكتون. فرفع رأسه وبدأ يتكلم. فلما تكلم بكى الناس وبكى أحمد هناك. يعني كلامه يأخذ في مجامع القلوب، يبكي الناس. المهم بعد ذلك سأله الرجل ماذا رأيت؟ قال هو أنت بكيت نفسك ماذا ترى؟ قال يعني طيب لكنهم بدعة لا تجلس معهم، حذره من ذلك. هذا ما قال الصحابة إن شاء الله سنتعلم ما كان كذا، والنبي ما فعل، والصحابة أبو بكر وعمر أفضل منه وما فعلوا بها، هذه بدع ترعها ما يأمكن، أنكروا عليهم. هذا مجرد هذا فقط. ثم جاءت الطامة الكبرى المتأخرين، وأكثر أهل الأرض من قال إنه إله، فإن الله جل عن الند مسماه كل الكائنات جميعها من القلب والخنزير والقرد والفهد والكرد، وعذاب أهل النار عذب لأهله، سواء عذاب النار أو جنة الخلد. وعباد عجل السامري على هدى، ولائمهم في اللوم ليس على رشد. فرعون أنا ربكم الأعلى محق، وموسى مبطل لأنه نهاه عن هواه، وهواه هو معبوده. وتنشدنا عنه نصوص فصوصه تنادي خفوف النظم مضمون معين. وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أدركت بعده دقائق كفر ليس يدركها بعد. الآن إبليس لو مات أنا أقصيه شرقا وغربا، بل هو لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلت عليه من مكايد المكر على الناس. حتى شيء وكنت امرأة من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. هذه هي الواقع في المتأخرين، وهذه هي التي يعني جاءت الطامة الكبرى بين أهل العلم الذين أيدوا مثل هذا وأولوا لهم وكذا، وبين الذين كفروهم وضللوهم وقالوا ليس هناك أكثر في أهل الأرض لا اليهود ولا النصارى مثل هؤلاء. فهذه هي التصوف الأخير. وقد أجاد الصنعاني رحمه الله تعالى وأفاد في الرد عليهم، قال هذا هو الصوفي. قال حدثنا أبو نعيم فضل بن دكين، وهذا من علماء الحديث ولا أثر عليه. قال حدثنا العلاء بن زهير الأزدي، العلاء بن زهير الأزدي السلمي أبو زهير الكوفي ثقة من السادسة. قال حدثنا عبد الرحمن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وأفطرت وصمت. قال أحسنت يا عائشة، وما عاب علي، أي ما عاب هذا الفعل هذا تنبيه، هذا الحديث صحيح كما مر تصحيح عن ابن عبد الحق وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه نافقط وقد اختلف في اتصاله. قال الدارقطني: عبد الرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. قال أبو حاتم: دخل عليها وهو صغير ولم يسمع منها. وعند ابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سماعه منها. وفي رواية للدارقطني عن عبد الرحمن عن أبيها عائشة قال: أبو بكر النسابوري من قال في عن أبي أخطأ، واختلف قول الدارقطني فيه. فقال: في السنن إسناده حسن، وهو في العلل المرسل أشبه. وقال: في العلل المرسل أشبه. قلت: الظاهر أن الحديث صحيح متصل، وأن سماع عبد الرحمن عن عائشة صحيح. قال ابن تركمان في جوهر النقي معلقا على كلام الدارقطني السابق ما نص، وذكر الطحاوي عن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة بالاستئذان بعد احتلامه، فلو أطلق الدارقطني دخوله عليها ولم يقيدوا بأنه كان هو مراهق لكان أولى. وذكر صاحب الكمال أنه سمع منها. إذن الحديث صحيح في هذا، يعني بعض الأحيان عملت بهذا فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود منه. ويستدل به على أن الإتمام أحيانا يجوز، ثم الإنسان معنى صلاته باطلة، لأن عائشة كانت خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأتي إلى مكة كانت تتم كما متأولة كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه مسائل اجتهادية، مسألة اجتهادية. ترك التطوع في السفر، ترك التطوع في السفر معناه الرواتب، وليس المراد مطلق التطوع، لأن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر على راحلته، وإنما المراد السنن الرواتب التي تسمى قبلية وبعدية، هذه ليست مشروعة في السنة، وإنما إلا بعضها مثلا كسنة الفجر والوتر مثلا، هذه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلىها. وأما مع ذلك فمطلق الصلاة سنة، وأما أن يعني قبلية وبعدية هذه لم يعني لا يشرع فعلها. قال أخبرنا أحمد بن يحيى، أحمد بن يحيى قال تقدم السوفي هذا، قال حدثنا ابن معين قال حدثنا علاء بن زهير قال حدثنا وبراء بن عبد الرحمن، وبراء بفتحات المصري أبو خزيمة هذا ثقة من الرابعة، قال قال ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا أصلي قبلها ولا بعدها. فقيل له: ما هذا؟ لماذا؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده قلنا إيش؟ الرواتب، وليس مراد مطلق الصلاة، لأنه ثبت ذلك كما هو في كتاب قيام الليل وتطوع النهار سيأتينا، أو مضى علينا قيام الليل وتطوع النهار هذا سيأتينا. قال: ما لو الحديث هذا صحيح والسنة المتطلق على أخبرين نوح من الحديث القومسي البذشي هذا سكة سني من الطبقة العاشرة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم هذا أبو زياد المدني لقبه رباح ثقة من السادسة، وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب حديثا. قال حدثني أبي حفص المعاصم قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طين كساء له طين كساء بكثرتين طين كساء مثلثة الطاء طين كساء وكذلك فاء الفتح والكسر وهذه الجمع واحدة التنافس بساط بساط هذا من فرة فراشة. قال فرأى قوما يسبحون قال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون سلم قبلية بعدية. قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها. كيف يعني يصلون النافلة؟ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعته وأبا بكر حتى قضي ضوء عمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك. إذن معنى ذلك أن هذا في السفر لا يشرع أن يصلى أكثر من ركعتي الفريضة. وهذا قلنا الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو ترك السنن الرواتب في السفر، ومن أبيان ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم قصد السفر فلم يثبت عنه أنه أتم في السفر حتى توفاه الله تعالى، وقد الخلفاء بعده. ففي الرد على من قال بأن الإتمام أفضل من القصر، وأما هذا فلا، لأن بعض أهل العلم الإتمام عنده أفضل من القصر، والحكم والحق أنه بالعكس القصر أفضل. ومن الإنكار على من خالف السنة وإن لم تكن واجبة، ومن فضل من عمر رضي الله عنهما حيث كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله. المسألة الرابعة في اختلاف العلماء في التطوع في السفر. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. أما جوف الليل صلاة الليل هذه سفرا محضرا ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا التطوع يعني في السفر وأنت راكب سيارتك هذا أيضا سنة مستمر. ورأى الطائفة التطوع في السفر فمما روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر وعلي بن عبد الله بن مسعود جابر بن عبد الله وأنس بن مالك إلى آخره. قلنا في الأخير قد تبين لما ذكر أن النفل المطلق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. النفل المطلق الذي صلى في جنح الليل أو في السفر في الطريق هذا سنة. وكذا الوتر ومن السنن الراتبة سنة الصبح هذه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أضاها. قال وما عدا ذلك فأحاديثه متكلم فيها وإن ثبتت فتحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان الجواز. فالأولى لمسافر أن يلازم ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه فعاله في بعض الأحيان. هو أيضا هذا معين إذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم منه ثبت فعاله لبيان الجواز نفعله بعض الأحيان القليلة وإلا نلزم ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن نترك الرواتب القبلية والبعدية ونتطوع في الطريق ونتطوع في صلاة الليل مطلق النوافل المطلقة. هذا هو المطلوب والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى كتاب الكسوف. وهذا الكسوف لغة التغير إلى سواء ومنه كسف وكسف وجهه حلو وكسفت الشمس وكسفت كسفت اسودت وذهب شعاعها. قال فيومي رحمه الله كسفت الشمس من باب ضرب كسوفا وكذلك القمر. قال ابن فارس الأزهري قال القطي أيضا كسف القمر والشمس والوجه تغير وكسفها الله كسفا من باب ضرب أيضا يتعدى ولا يتعدى. ولذلك يقال كسف وكسف خسف وخسف كله جائز. وكون للقمر والشمس أيضا كله جائز ثبت هذا وذاك. الشمس خسفت الشمس خسفت الشمس خسف القمر خسف خسف القمر كله ماشي. وبعض أهل اللغة ينكر بعضه لكن جائز يعني يجوز. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيح باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. وقال الله تعالى وخسف القمر عن أسنده إلى القمر. قال زين بن ملجي رحمه الله أتابي رب الاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجع عنده بذلك شيء. قال الحجر رحمه الله ولعله أشار إلى ما رواه معين عن الزهري عن عروة أنه قال لا تقول كسفت الشمس ولكن قول خسفت. وهذا موقف صحيح لكنه لا يكون الراجح في الأخير. قد تلخص ما ذكر أن الراجح جواز إطلاق الكسوف والخسوف لكل من الشمس والقمر لورود النصوص الكثيرة بذلك. هذا هو الحق. كسوف الشمس والقمر كسوف 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 الشمس والقمر. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حماد ابن زيد بن درهم من الثامنة عن يونس يونس بن عبيد بن دينار من الخامسة عن الحسن البصري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه نفيع بن الحارث بن كلدة عن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده للتخويف. فهذا حديث عظيم حديث ينبغي التنبه له وذلك لأن أهل العصر ينكرون مثل هذا. يقول هذه أمور طبيعية تجري على طبيعتها خسوف القمر وخسوف الشمس إلى آخره هذه لها أسباب عادية كما أنه تأتي غيمة مثلا هي السحاب يغطيها يغطي القمر ويغطي كذا. هذا هو ولا انزعاج ولا خوف ولا صلاة وكلهم ينكرون مثل هذا. هذا كله ضلال ضلال مبين. فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يعني يعلم أن ذلك كان يتغير سابقا ولاحقا قال إنه تخويف من الله سبحانه وتعالى لباده بهذا على أن له عذاب لا يؤمن متى يأتي هل في الدنيا أم في الآخرة. فينبغي العبد أن يأخذ الحذر. ثم أمرنا أن نبادر بالصلاة إذا رأينا مثل هذه الآيات ولا نتهاون وبالعفق وبالصدقة وبالاستغفار وذكر الله تعالى. هذه كلها تدل على أهمية هذا الأمر وأنه ما فعله الله سبحانه وتعالى إلا ليتأهب الناس ويقبلوا عليه أما نقول طبيعي أمور طبيعية هذه تأتي وتقول وطاولة إلى آخره، هذه أمور كلها استخفاف بالدين، استخفاف بشرع الله تعالى، وهذا لا ينبغي. نحن نقول الأسباب نعم هذه التي يذكرونها كذا وكذا يعني تجري بتقدير من الله سبحانه وتعالى، لكن نربط بها حكم شرعي، ولا يمكننا أن نتخلى عن حكم الشرعي بسبب توهين هؤلاء الملاحدة عن هذا الأمر. نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أرشدنا إليه، فينبغي العبد إذا رأى مثل ذلك أن يفزع، ولذلك قال في حديثه فافزعوا إلى الله بالصلاة، وأمر بالصدقة، وأمر بالعسك، هذه كلها تدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر ليس أمر طبيعي، إنما أمر صنعه الله سبحانه وتعالى ليرجع العباد إليه. أما هو كما سيأتينا السبب في ذلك أنهم قالوا لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت الشمس لهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك لأن هذا من أعمال الجاهلية. وأما لحياته فما قال الجاهليون هذا، إنهم يقولون الموت عظيم من العظماء، فهل قالوا لحياته؟ قالوا لم يثبت ذلك، وإنما هذا تكميلا للطرفين، لا لحياته ولا لموته ما يفعل الله ذلك، إنما هذا أمر يقدر الله بعض الأزمان وعلى بعض الأقوام ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ويتركوا المعاصي، هو هذا السبب. وأما أن يكون موت عظيم ولا لكذا ولا هذه الأشياء لا، يخوف الله بهما عباده. والحديث هذا متفق عليه أخرجه البخاري. ولو من فوائده ما بوّر المصنف رحمه الله تعالى هو إثبات قصور الشمس والقمر، ومنها كون الشمس والقمر آيتين دالتين على عظيم قدرة الله تعالى، ومنها أن تغيرهما بالانكساب ليس لموت عالم العظماء كما هو زعم الجاهلية، بل بتقدير الله تعالى وحكمته البالغة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى إنما يغير بعض مخلوقاته تخويفا لعباده حتى يرتدعوا عن معاصيهم ويتوبوا إلى الله، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن الغريب أن الملاحدة احتجوا بهذه الآية على نفي عذاب الآخرة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ليس لإيقاع العذاب تخويف، كل هذه التي يذكرها الله جهنم وفيها عذاب وفيها سلاسل وفيها عقارب وفيها حيات إلى آخره، هذه كلها تخويفات ولا حقيقة لها. أنا قرأت عنه ابن الجرائي الله كتبوا هذا وقالوا هذه الآية نصنع في هذا المعنى، وما نرسل إلا تخويفا، وأما إيقاع ذلك بالفعل لا، ما أنكروا هذا أشد من إنكار أهل مكة للبعث. يا محمد هل نعود بعد أن نموت ونحي ونبعث؟ أنكروا ذلك. وهؤلاء أشد زادوا على ذلك، إن الآيات التي يعني إن العذاب والعقوبات التي يذكرها القرآن كلها تخويفات، بس يعني الحاجة هذا وعلى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تقول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن لكن ما تهون بعين صاحبة يوم اتينا بأسمائنا وصارنا بقوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، لا وصل بعينه الله أكبر أرحمنا أنت، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.